إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازنها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن غسلين النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، إن القارئ لكلام ربه جل وعلا يجد أن القصص القرآني أخذ مساحة كبيرة من كلام ربنا تبارك وتعالى، وبين ربنا جل وعلا أن المنتفعون بهذا القصص هم أصحاب القلوب التقية وأصحاب الفطر السوية وأصحاب العقول النقية. فقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب. فالذين ينتفعون بهذا القصص القرآني هم أصحاب العقول. وبين أيضا ربنا جل وعلا أنه قص هذا القصص القرآني على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يثبت به فؤاده، فقال جل وعلا: وَقُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فإذا كان فؤاد النبي وهو من هو خير قلب اصطفاه ربنا جل وعلا وأبقى القلوب وأنقى القلوب يحتاج إلى تثبيت من علام الغيوب، فكيف بقلوبنا الضعيفة؟ فكيف بقلوبنا المريضة التي زعزعتها الليالي والأحداث؟ ألا تحتاج إلى تثبيت أيضا؟ فاللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. ثم أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه قص القصص على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يعلمه كيف يصبر، كيف يصبر على المحن، وكيف يصبر على الشدائد والمصائب، وكيف يصبر على قتل الأصحاب وفقد الأولاد. فقال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. انظر، بعد أن أخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة أخيه نوح وما فعل قومه معه من استهزاء وتكذيب إلى غير ذلك، قال له: العاقبة لأهل الإيمان والتقوى، ولكن اصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأيضا علمنا ربنا تبارك وتعالى وأخبرنا بهذه الأخبار من الأمم السابقة لكي نتفكر ولكي نعتبر ولكي يكون لنا دروس وحكم وعظات. فقال تبارك وتعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فنحن نقص القصص الحق والصدق لعل الناس يتفكرون، يتفكرون في معاشهم وحياتهم ويستفيدون من الأخبار السابقة والتجارب الماضية. لذا فقد اخترت لكم اليوم قصة قرآنية، قصة رجل، رجل وقف موقفا لا يقفه إلا من هانت عليه نفسه، لا يقفه إلا رجل باع نفسه لله تبارك وتعالى، لا يقفه إلا رجل هانت عليه الدنيا في سبيل ألا يهون دينه أبدا. إنه رجل نصر الحق ونصر رسول الحق ووقف بجانب أهل الحق وعرض نفسه للهلاك من أجل الحق تبارك وتعالى. وهو من هو؟ إنه من آل بيت الحكومة، إنه من آل بيت الطاغية، إنه من أقارب أعتى طاغية ورد على الأمم، إنه قريب من فرعون. ولكن هذا الرجل الذي نصر الحق وقومه يقتلون أهل الحق ويقمعون أهل الحق، وصفه ربنا تبارك وتعالى بكلمة واحدة، أتدرون ما هي؟ الإيمان. وصفه ربنا تبارك وتعالى أنه رجل مؤمن حقا، إنه مؤمن آل فرعون. ذلكم الرجل العظيم الذي وقف الموقف العظيم، فخلد ربنا العظيم اسمه في كتابه العظيم. رجل مؤمن. فمتى بدأت القصة؟ ومتى بدأت الحكاية؟ ومن أين بدأت الحكاية؟ بدأت القصة عندما أرسل ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى إلى فرعون وهامان وقارون، وحينما اشتد النزاع واشتد الصراع بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين موسى الكليم وفرعون اللئيم، حينها بدأت قصة هذا الرجل تظهر للناس. اسمع ماذا يقول رب الناس، ولكن صلي على خير الناس. يقول ربنا تبارك وتعالى:
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
هنا ظهر الجندي، هنا ظهر الرجل صاحب الإيمان، هنا ظهر الذي كان يكتم إيمانه لسنوات وسنوات، هنا ظهر مؤمن آل فرعون صادعا بالحق، فقال:
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه
لذا سنقف وقفات جلية مع هذه القصة القرآنية. أولا، ربنا تبارك وتعالى حينما تكلم عن حياة موسى الكليم في القرآن الكريم أتى بها متعددة ومختلفة، هنا مشهد وهنا مشاهد، هنا بداية ولادته وهنا من وسط حياته، لكي نستفيد ونعتبر من هذه القصة، لا سيما للذين يعيشون على أرض مصر، يجب عليهم أن يعلموا حياة من جاء من النبيين إلى تلكم الأرض، ليعلموا حقيقة نفوس الذين يعيشون عليها وكيف كان الكليم يتعامل معهم. لذا فربنا تبارك وتعالى أرسل موسى عليه السلام هنا في هذه الآيات وفي سورة غافر بالذات، ذكر الثلاثة الذين أرسل ربنا موسى إليهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان واضح وآيات بينة لا ينكرها إلا من عمى بصره وبصيرته. لمن يا رب؟ لمن هذه الآيات البينات؟ لمن دائما ينكرون الشمس في كبد السماء؟ إلى فرعون وهامان وقارون. ولك أن تسأل لماذا خص ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات هؤلاء الثلاثة، فرعون وهامان وقارون؟ نقول أن فرعون معلوم عليه أمركم، هو صاحب الحكم والسلطان، الحاكم الظالم، الحاكم القاتل، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والذي قال ما أريكم إلا ما أرى. فهذا نموذج لمن تملك أمور العباد والبلاد. والنموذج الثاني نموذج القوة، نموذج الأداة الباطشة التي يستخدمها فرعون للبقاء على حكمه. إنه وزيره هامان صاحب القوة والبطش والطغيان والعدوان. فهذا أيضا الرسالة إليه والبينات إليه. ثم النموذج الثالث نموذج النفوذ وأصحاب الأموال. لا أقول أصحاب أموال ينفقونها على الفقراء والمساكين، ولكن أصحاب أموال ينفقونها ليصدوا عن سبيل رب العالمين. هؤلاء يجب أن يكونوا في المشهد لكي تكتمل حياة الطغاة وحياة الطواغيت، فهم لا أمر لهم ولا شأن لهم إلا بهؤلاء، إلا بأصحاب القوى وأصحاب المال، فبهم يبطش وبهم يقتل وبهم يكذب. لذا فالرسالة إليهم جميعا، الرسالة لكل من يلتف حول هذا الطاغية، إلى فرعون وهامان وقارون. فماذا قال؟ ماذا قالوا على هذه البينات؟ وبماذا ردوا على تلكم المعجزات؟ قالوا مثل ما يقول الأولين، قالوا ساحر كذاب. انظر يا الله، لقد جاء لكم بآيات واضحات، كيف يكون ساحرا إذن؟ كيف يكون؟ لا قالوا كاذب، وإنما قالوا كذاب، صيغة مبالغة كيف ذلك هو الذي تربى تحت قبعة الظلم والطغيان وفي بيت الظلم والعدوان؟ كيف يكذب عليكم وأنتم تعلمون حقيقة صدقي وأن ما هو جاء من عند ربه تبارك وتعالى؟ ولكن هذا درس نستفيده ونكرره ولا نمل أن نكرره في كل وقت وحين. أتواصل به؟ بل هم قوم طاغون، وكأنهم تواصوا بينهم أي الظالمين حينما يأتيهم رجل صادق من عند الله تبارك وتعالى أن يقولوا كلمة واحدة: ساحر، كذاب، مجنون، إلى غير ذلك، حتى يستطيعوا أن يقلبوا الناس عليه. لذا هذا ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم كانوا يسمونه بالصادق الأمين ويتركون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم قالوا كاذب وشاعر وكاهن ومجنون، وادعوا عليه المرض والجنون إلى غير ذلك. فمنطق الكفر واحد، ومنطق الظلم واحد في كل عصر وفي كل حين. فلما جاءهم بالبينات وبالحق المبين وبالآيات الواضحات أمام أعين الناس جميعا، وهم جاءوا بسحرهم وبالسحرة الذين كانوا من عندهم، فلما جاءهم بالحق من عندنا ووجدوا أنه حق، لا يقابلون الحجة بالحجة، وإنما قالوا كلمة واحدة: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. وتأمل أخي الحبيب، وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، تأمل، هذا قتل آخر غير القتل الأول. القتل الأول كان قبل أن يولد موسى عليه السلام، حينما قال له الكهنة أنه سيولد مولود ذكر يزال ملكك على يديه، فأخذ يذبح في الأطفال الذكور ويستبقي الإناث. أما هنا قتل آخر، هنا قتل بعد أن كبر موسى وبلغ أشده وأتى بالبينات من عند ربه فذهب إليه، فحينما رأى الحق واضحا أمام عينيه، أي فرعون وهامان وقارون وغيرهم، قالوا كلمة واحدة: اقتلوا أبناء الذين آمنوا به معه. وتأمل وتدبر في آيات ربك، لم يكن اقتلوا الذين آمنوا. طب أنت في القتل الأول كان لك مصوغا ودافعا أن تقتل الذكور الأطفال الصغار، لماذا؟ لأنهم ادعوا أن مولود سيولد يزال ملكك على يديه. طب هنا خلاص ولد المولود وكبر وبلغ أشده، لماذا تقتل مرة ثانية الأطفال؟ لماذا؟ لماذا لم تقتل الذين آمنوا مباشرة؟ هذه عقوبة لأهل الإيمان، كما فعل بماشطة بنته حينما وقع منها المشط، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون: رب أبي، الله اللي انت بتقولي ده أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك هو الله. فقالت البنت لأبيها فرعون، فأخذها فرعون. ولك أن تتخيل هذه الماشطة كتمت إيمانها أيضا لمدة سنين، تعيش في قبعة الظلم وبين أهل الكفر، وهي أيضا مؤمنة، ولكن كتمت إيمانها حفاظا على نفسها وحياتها وأولادها. فبعدما ظهر الأمر لم تنكر أنها مؤمنة. وهنا خلي بالك درس مهم، نعم أنت كنت تكتم إيمانك حفاظا على دينك وحياتك ونفسك، طالما أن الأمر ظهر فلا كتمان، طالما أن الأمر وضح فلا كتمان. فهنا لم تدعي الكذب ولا المواراة، وإنما أصرت على إيمانها. فماذا حدث معها؟ هل قتلها هي مباشرة؟ هل أبناؤها الصغار لهم من العقل والفطنة يعلم أن أمه وتلكم الرضيع مؤمنة؟ لا يعلمون شيئا. ولكن في هذا الوقت الذي ادلهمت فيه الخطوب قد تحدث معجزة لكي ينطق الله تبارك وتعالى الأطفال الصغار الرضع لكي يثبتوا الكبار الرضع. انظر، أنطق الله وليدها بعد أن رموا الأول والثاني والثالث والرابع أمام أعينها. طب ليه؟ عقوبة. ألست أنت مؤمنة؟ إذن سنقتل أبناءك الصغار. فينطق الله تبارك وتعالى آخرهم وهو الرضيع: اصبري يا أمة فإنك على الحق. لذا قال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. يقتلون الأبناء حتى يكسروا الآباء وحتى يزيدوا من العقوبة على الآباء. وقال معه، لم يقل به. أنت تؤمن بالرسول أم تؤمن مع الرسول؟ طبيعي أن تؤمن به. ولماذا قال معه؟ هذه تفيد المعية، أنك مؤمن معه على المنهج. أنت لم تؤمن به وتتركه، لا، أنت آمنت به وواقف معه، أنت لم تتركه. لذا قد تؤمن بالرسول ولا تنصره. أنا الحمد لله مؤمن بالله ومؤمن برسول الله، ولكن تسب دين الله بنسمع، ولا تؤدي الفرائض لله من زكاة وصيام وصلاة. طب إذا أنت لست مؤمنا. ليست هذه هي حقيقة الإيمان. لذا فعبر عن المعية الذين هم على صراط الرسول، الذين هم معه على المنهج الرباني الذي أتى من ربي، أتى به من عند ربي سبحانه وتعالى. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ويعقب القرآن على هذا المنهج العفوي الدموي العنفواني قائلا: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أتصدق الكبير المتعال؟ تقول: دعونا الله كثيرا وما زلنا ندعوه، يا رب انصرنا، يا رب فرج كروبنا، ومع ذلك لم يأتي نصرا. قد يعلم الله الأمة المؤمنة درسا عظيما. لو استعلى أهل الباطل في وقت من الأوقات فبسبب ذنوبنا. هذا تسليط من ربنا علينا لأننا لم نعبده حق العبادة ولم ننصر دينه حق النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن هذا درس. إن كانوا هم في ضلال والضلال واضح، ومع ذلك أنتم رغم ضعفكم لم تنصروا، إذن فبما كسبت أيدينا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إذن نحن لسنا أهلا للنصر. لذا رغم أننا لسنا أهلا للنصر لابد أن تكون على يقين أنهم على باطل. وما كيد الكافرين إلا في ضلال وفي ضياع وفي خسران. وهذا تعقيب من الله. ثم يتوجه فرعون إلى الكليم ويقول للملأ الذين من حوله: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قالها فرعون استهتارا واستهزاء برب موسى. ومن رب موسى؟ رب موسى هو رب كل شيء، رب موسى هو ربك أيضا يا فرعون. لن تستطيع أن تخرج ماء من جسدك إلا بأمره، لأنه هو القيوم عليك، هو الرب، فأنت رب، فأنت مربوب لهذا الرب، فهو ربي وربكم. فقال استهزاء، مش بيقول اللي هو عنده إله، مش بيقول اللي هو عنده رب في السماء. طب وليدعو ربه. وبعدين قال ابني لي يا هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ليه؟ عايز يطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شوف البجاحة في الكفر، عايز يطلع إلى السماء ليرى رب الأرض والسماء. فقال ذروني، لما انت حد مسكك ده، انت مثلا يعني لو قلت اقتلوه 1000 واحد يقتلوه تقربا ليك عشان يقدموا لك الولاء النفاقي، فما تقتل؟ لا، ذروني. ليه؟ أراد فرعون قتل موسى، ومع هذا لم يرد معارضة تعارضه في قتل موسى. عايز الشعب يقول له اقتل موسى، إنه إرهابي، إنه فوضوي. وانظر في آية أخرى، قالوا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. انظر، جعلهم هم الذين يطلبون قتل موسى حتى لا يستطيع أحد أن يعارضه. الشعب كله معايا في هذا، هم اللي طلبوا مني كده، تفويض رسمي. لذا خلاص، فاستخف قومه فايه، فأطاعوه. ليه؟ ليه العلة في هذه الطاعة العمياء؟ قصد العلة فيهم إنهم كانوا قوما فاسقين، فبسبب فسقهم ولم يريدون دينا أن يحكم دنياهم، اتبعوا أهل الظلم والعدوان. فذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ ما الدافع؟ ما هي الحيثيات التي عندك والدوافع التي تريد من أجلها قتل موسى؟ ماذا فعل موسى؟ هل موسى قتل العباد؟ هل موسى بدل البلاد وأضاع ثرواتها؟ الميزانية 100 100 والناس عايشة في ضنك. هو ده الدافع الحقيقي لقتل موسى، هو الدين. لذا بدأ به ايه؟ فرعون. قال ايه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، والتانية رقم 2 الدنيا، أو أن يظهر في الأرض الفساد. فبدأ بالدين قبل الدنيا. يا الله، أأنت يا فرعون خائف على دين الناس ودنياهم والدين قبل الدنيا؟ طب لماذا تريد تغيير النصوص المقدسة؟ لماذا لا تريد دينا حقا يحكم الناس؟ لا، ما هو قال دين غير دين، انتوا ليكوا رب واحنا لينا رب. فهو يقصد دينه هو وربه هو، لم يقصد الدين الحقيقي الذي نزل من عند الرب العلي. افهم وتدبر. ثم او ان يظهر في الارض الفساد، بعد كده الدنيا بعد مصالحها تتحط، مش هيبقى في اقتصاد ولا مشاريع ولا مصانع ولا شركات ولا زروع ولا ثمار، خلاص سود لهم الدنيا. سبحان الملك. وعلى العكس حدث معه هو ذلك. لذا هنا عندما اشتد الصراع بين معسكر الإيمان والكفر، قال موسى دعاء رائع. خلاص لا يملك له من أمره شيء. وقال موسى إني عذت بربي وربكم قال إيه؟ هو ربي وأيضا قهرا وكسرا ربكم. ربكم لا محالة، مهما ادعيتم أن فرعون هو ربكم فالله ربكم قهرا، هو الذي خلقك ورزقك، قادر على أن يوقف الجهاز التنفسي عندك أو الهضمي أو التناسلي أو أي شيء، قادر أم لا؟ قادر سبحانه وتعالى. فهو ربي وربكم، وحينما تشتد الأزمات تتوجه خالصا إلى رب الأرض والسماوات داعيا، يا رب احتمد بك يا رب، عدت أعود ألتجئ أحتمي بمن؟ لا بقريب ولا بوزير ولا بسلطان وأهل قوة وجاه، ولا لا لا وألف لا، وإنما عدت بربي خالقي، كلا إن معي ربي. من إيه؟ قال من فرعون؟ بالله عليك ركز وصلى على النبي. قال إيه؟ إني عدت بربي وربكم من فرعون القاتل السفاح. لا قصدي ده مش هدف، ده مش إيه؟ مش هدف. قال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر في كل زمان وفي أي مكان، ليس فرعون فقط. افرض مات وهلك فرعون دلوقتي، هيجي غيره. فإذا أنا أريد الوصف وليس المسمى، مش مهم هو مين. لذا سيد قطب رحمه الله تعالى لما القاضي بيقول له أنت متهم بمحاولة قتل عبد الناصر، فالشيخ سيد يقول له إيه؟ يقول له قتل عبد الناصر ده هدف تافه، نحن نسعى إلى أن نبني أمة لا يوجد فيها أمثال عبد الناصر. لذا فقال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر، فرعون، هامان، قارون، فلان، علان، أي متكبر نعود به، مش مهم الاسم. والمتكبر الكبر الذي فيه هو الذي يمنعه عن قبول الحق. وحينما ترجع إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الدافع الأول لعدم قبول الحق هو الكبر.
إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
استكبر على طول، قل بيمينك مش قادر، طب لا عليك إن شاء الله عنك ما قدرت. قال الراوي فما رفعها إلا فيه شلت يداه، وقال ما منعه إلا الكبر. الكبر يصدق عن قبول الحق. والمتكبر لا يؤمن بشيء اسمه الوقوف بين يدي الله. قولوا ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. الكبر هو الذي يصد الناس عن قبول الحق. لذا قال من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ليه؟ لو أنه البعيد يؤمن أنه سوف يقف أمام الله سبحانه وتعالى عاريا حافيا لما قتل ولما سرق ولما نهب، صح؟ ليه؟ أنا لو عارف إني سأموت الآن وأمثل أمام ربي سبحانه وتعالى لا أسرق ولا أقتل. إذن فهو منكر ليوم الحساب، لا يؤمن بيوم الحساب. لذا فعل ما فعل من قتل وقمع وسجن واعتقال و و و و ثم ظهر هنا رجلنا المؤمن. سبحان الله، الوقت أزف، صلوا على الحبيب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هنا حينما أهدر دم موسى خلاص بقى مستباح، اقتلوا موسى. ظهر أهل الحق المتخفين او المختبئين. ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ بقالك سنين كاتم ايمانك، اشمعنى اظهرته الان؟ لماذا؟ صلى على الحبيب. هناك اوقات لا يجوز فيها الكتمان مهما حدث. هذه الاوقات اوقات اراقه الدماء واوقات قتل الانفس المعصومه بغير حق. لو انت مين ما ينفعش تسكت، ما ينفعش تكتم، لا يجوز فيها الكتمان. ممكن يا عم تكتم في اي مساله اي قضيه الا في وقت القتل وفي وقت اساله الدماء لابد ان. اين العلم الذي عندك؟ اين ما تعلمته من كتاب ربك؟ الذين يكتمون العلم الذي علمهم الله اياه. لذا هنا لا يجوز في هذه الاوقات، اوقات القتل والدماء، لا يجوز الكتمان. فظهر الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. وانظر الى الوصف، انت تعرف اسمه؟ اسمه محمد احمد محمود حسنين؟ تعرف اسمه؟ ما اعرفش اسمه. هيهمك في حاجه؟ مش هيهمك في حاجه. رغم وجود نبي اللي خرج هذا الرجل. ليه؟ هتقف لوحدك وستسال وحدك ماذا فعلت لنصره اهل الحق واهل الحق فقط. فربنا وصفه بايه؟ كلمتين، رجل ومؤمن، رجل ومؤمن. ليس كل ذكر الرجل. نحن الآن الأمة في أمس الحاجة إلى الرجال، لا إلى أنصاف الرجال وأشباه الرجال الذين أضاعوا العبادة والبلاد وعديم الرجولة أيضا. لذا نحن نحتاج الرجال الذين صدقوا العهد مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال كان يتمنى عمر وجودهم في الأمة. فعمر كان يجلس في أحد دور المدينة، في أحد دور المدينة، فقال لأصحابه تمنوا، كل واحد عنده أمنية تمنوا. فقالوا، قال أحدهم: أتمنى لو أن لي مثل هذه الدار ذهبا وفضة فأنفقها في سبيل الله. أمنية جميلة جدا. وأنت: أتمنى أن يكون لي مثل هذا الدار لؤلؤا وزبرجلا فأنفقه في سبيل الله. جميل جدا. ولكني عمر يتكلم: ولكني أتمنى رجالا أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. هؤلاء هم الذين نريدهم، الذين يعلو بهم الدين وينصر الدين على أيديهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. مش يقول لك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. طب أنت دورك إيه؟ دورك إيه؟ قتل من أصحاب رسول الله الكثير. الدعاء ده لا يصح أصلا، ولا دعاء نبي ولا دعاء صحابي ولا دعاء تابعي. ده دعاء بيجي في التلفزيون. صلى على الحبيب. أختم بهذا، الوقت مر سريعا. هذا الرجل المؤمن وقف موقفا عرض نفسه للهلاك لا شك، وهذا أفضل الجهاد. هذا إيه؟ أفضل الجهاد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقاتل في المعركة احتمالين، لا يفوز لا إيه؟ يستشهد، صح؟ في حاجة ثالثة؟ أما الذي يقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر ما فيش عنده احتمالين خالص. هو احتمال واحد قال عنه النبي إيه؟ سيد الشهداء حمزة أسد الله ورجل وإيه؟ رجل يا رجل، صلى حبيب، ورجل قام إلى سلطان جائر حاكم ظالم فأمره ونهاه، بينصحه في الله، فأمره ونهاه فقتله. ده أفضل الجهاد، ده إيه؟ أفضل الجهاد. قصدي لما تقول له هيقتلك خلاص، يبقى أنت خلاص مفيش احتمال تاني إن أنت توصل، لا هتتقتل هتتقتل. لذا وقف هذا الموقف مين من أصحاب الرسول؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي كان يصلي في حجر الكعبة صلى الله عليه وسلم، فأتى عبد الله عقبة ابن عبد الله بن معين، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلابيبه ومن ردائه فخنقه خنقا شديدا. تخيل كده، مسك النبي هنا وخنقه خنقا شديدا يريد قتل النبي. قال راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فجاء أبو بكر، فجاء أبو بكر، كلمة شوف، وجاء رجل من أقصى المدينة، حطها على دي، فجاء أبو بكر فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تقتلوا لي؟ أذاك بحاجة؟ عمل لك حاجة؟ لا، ده هو القتل بسبب الدين، عشان هو راجل مؤمن، عشان هو يريد تحكيم الدنيا بدين الله. بس أن تقول لا إله إلا الله تحكم الناس، فهذا هو الدافع الحقيقي للقتل. ولعلنا نكمل إن شاء الله في خطبة قادمة هذا القصص القرآني، قصة رجل في القرآن الكريم ألا وهو مؤمن أهل فرعون. نتوجه الآن إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الزلات والذنوب، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحم امهاتنا، اللهم ارحم امهاتنا، اللهم ارحم ابائنا، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم فك كل اسير مسلم، اللهم فك كل اسير مسلم، اللهم قم مع اهلنا في ليبيا، اللهم قم مع اهلنا في سوريا، اللهم قم مع اهلنا في سوريا، اللهم قم مع اهلنا في الصومال، اللهم قم مع اهلنا في بورما، اللهم قم مع اهلنا في مالي، اللهم قم مع اهل الحق والايمان في شتى بقاع الارض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.